وحده عدو أو استنفره الإمام، وتمام الرباط 40 يوما. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطورا إلا بإذنهما، ويتفقد الإمام الجيش عند المسير ويمنع المخذل
والمخذل
ويمنع المخذل والمرجف
والمرجف
والمرجف، وله أن ينفذ في بدايته الربع بعد الخمس،
الربع
الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه
والصبر
معه، ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم العدو يخافون كلبه وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة
ثم يقسم
باقي الغنيمة للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما
غنمت
ويشاركونه فيما غنم، والغالي من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف، خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين، ويضرب عليها فراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده، والمبدأ في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام. ومن عجز عن أمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، ويجري كل المرات وما أخذ من مال المشرك كجزية وخراج وعش، وما تركوه فزرا وخمس خمس الغنيمة
ففيء
في مصالح المسلمين.
أحسنت. نزود بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الجهاد مصدر جاهد الرباعي، وهو بذل الجهد في قتال العدو، هذا الجهاد. وينقسم الجهاد إلى ثلاثة أقسام: جهاد النفس، وجهاد المنافقين، وجهاد الكفار المبارزين المعاندين. أما الأول وهو جهاد النفس، فهو إرغامها ومخالفتها في معصية الله، أي إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله. وهذا الجهاد يكون شاقا على الإنسان مشقة شديدة، لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة، فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهك حرمات الله وحتى يدعى ما أوجب الله عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حينما رجع من غزوة تبوك قال: رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، يعني جهاد النفس، لكن هذا الحديث غير صحيح. أما النوع الثاني فهو جهاد المنافقين، وجهاد المنافقين يكون بالعلم لا بالسلاح، لأن المنافقين لا يقاتلون، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استؤذن أن يقتل المنافقون الذين علم نفاقهم، فقال: لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهم لهم جهاد. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، ولكن جهادهم بالعلم. ولهذا يجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يريدون الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيل الله. فإذا لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر الشبهات والشهوات والبدع ولا يستطيع أحد أن يرجعها. الثالث: جهاد المبارزين المعاندين المحاربين، وهم الكفار الذين أعلنوا وصرحوا بالكفر. وهذا يكون بماذا؟ يكون بالسلاح. وقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قد يقال إنه يشمل النوعين: جهاد المنافقين بالعلم وجهاد الكفار بالسلاح. ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي، يؤيد أن المراد بذلك السلاح المقاتلة. الجهاد يقول المؤلف فرض كفاية، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة. وهذا حكمه، أما مرتبته في الإسلام فقد سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذروة سنام الإسلام، ذروة سنامه. والسنام هو الشحم النابت فوق ظهر الجمل، وذروته أعلاه. وإنما جعله النبي عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع به الإسلام، كما أن سنام البعير كان فوق مرتفعا. فهو له مرتبة وله حكم. حكمه ومرتبته أنه ذروة سنام الإسلام. وقوله هو فرض كفاية، لا بد فيه من شرط، وهو الكفاية، أي بأن يكون عند الإنسان أو عند المسلمين قدرة يستطيعون بها القتال. فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم بالقتال إلقاء لأنفسهم إلى التهلكة. ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة، لأنهم عاجزون ضعفاء. فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال. وعلى هذا فلا بد من هذا الشرط، أن يكون عند المسلمين قوة يستطيعون بها الجهاد، وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات، لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن لا بد من القدرة. قال: ويجب، يعني يجب الجهاد إذا حضره، يعني يكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبرا إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من الموبقات، حيث قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. إلا أن الله تعالى استثنى حالين: الأولى أن يكون متحركا للقتال، بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر، والثاني أن يكون منحازا إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لها. وهذا الأخير بشرط، هذا الأخير يشترط فيه أن لا يخاف على الفئة التي هو فيها، فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى. طيب، إذن يكون في هذه الحال إذا حضره إيش؟ واجبا فرض عين لا يجوز عنه الانصراف. الثاني إذا حصر بلده العدو، إذا حصر بلده العدو يجب عليه القتال دافعا عن البلد، وهذا يشبه من حضر الصف في القتال، لأن العدو إذا حصر البلد فلا بد من الدفاع، إذ أن العدو سيمنع الخروج من هذا البلد، وسيمنع الدخول إلى هذا البلد، وسيمنع ما يأتي لهم من الأرزاق وغير ذلك مما هو معروف. ففي هذا الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعا عن بلدهم. الثالث قال أو استنفره الإمام. استنفره أي قال انفروا. والإمام، الإمام هو ولي الأمر الأعلى في الدولة، ولا يشترط أن يكون إماما عاما للمسلمين، لأن الإمامة العامة انقرضت منذ أزمان متطاولة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فإذا تأمر إنسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام، وصار أمره نافذا، وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. وأنتم تعلمون أنه من عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق، فابن الزبير في الحجاز، وبنو مروان في الشام، وبن العباس، المختار بن عبيد وغيرهم في العراق، تفرقت الأمة. وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة. وبهذا نعرف ضلال من ضلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد، نسأل الله العافية. وهؤلاء لا أدري هل يريدون أن تكون الأمور فوضى؟ ليس للناس قائد يقودهم؟ هل يريدون أن يقال كل إنسان أمير نفسه؟ هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله، لأن عمل المسلمين منذ أزمنة متطاولة على أن من استولى على ناحية من النواحي وصار له الكلمة العليا فيها فهو إمام، إمام فيها. وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام، وقال إن هذا لا يمكن الآن تحقيقه، وهذا هو الواقع الآن في البلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ويحصل رشاوى وبيع ذمم وإلى غير ذلك. فإذا كان البلد الواحد لا يعني لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة، فكيف بالمسلمين عموما؟ هذا لا يمكن. إذن نقول إذا استنفره الإمام وإمام كل ناحية من كان إيش واليا عليها الذي له السلطة العليا في هذه الناحية، إذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا، ولأن هذا من أدلة سمعية، أدلة عقلية، دليل عقلي، لأن الناس لو تمردوا في هذه الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام، لأن العدو سوف يقدم ويتقدم إذا لم يجد من يقاومه ويدافع. بقي مسألة رابعة أو صورة رابعة، إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه. كيف يحتاج إليه؟ يعني مثلا هذا الرجل عندنا دبابات أو طائرات لا يعرف قيادتها إلا هذا الرجل، حينئذ يجب عليه أن يقاتل لأن الناس محتاجون إليه. وهذا ربما نقول إن هذه الصورة الرابعة أو المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا إنه فرض كفاية، لأنه إذا لم يقم به أحد واحتاج إلى هذا الرجل فهذا هو فرض كفاية، يكون فرض عين عليه. والحاصل أن الجهاد يجب في أربع مسائل، يجب وجوب عين في أربع مسائل. المسألة الأولى إذا حضر القتال، والثاني إذا حصر بلده العدو، والثالث إذا استنفره الإمام، والرابع إذا احتيج إليه، وما عدا ذلك فهو فرض كفاية. ثم هل الجهاد يكون بالنفس أو بالمال أو بهما؟ نعم يكون بهما. تارة يجب بالمال في حال من لا يقدر على البدن، من لا يقدر على الجهاد ببدنه، وتارة يجب على البدن في حال من لا مال له، وتارة يجب بالمال والبدن في حال القادر ماليا وبدنيا. وكما تقرؤون القرآن يذكر الله عز وجل الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، وربما يقدم الجهاد بالمال في الآيات كلها وأكثرها، يقدم الجهاد بالمال لأن الجهاد بالمال أهون على النفوس من الجهاد بالنفس، وربما يحتاج الجند إلى المال أكثر مما يحتاجون إلى الرجال. نعم يقول: وتمام الرباط 40 يوما. أفاد المؤلف أن هناك رباطا، فما هو الرباط؟ الرباط مصدر رابط، والرباط هو لزوم الثغر، لزوم الثغر. الثغر هو المكان الذي يخشى دخول العدو فيه إلى أرض المسلمين، دخول العدو منه إلى أرض المسلمين. وأقرب ما يقال فيه بالنسبة لواقعنا أنه الحدود، حدود هذه الرباط. الثغور هي الحدود التي بين الأراضي الإسلامية والأراضي الكفرية. نعم يسن للإنسان أن يرابط، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وأول ما يدخل في الآية الرباط على الثغور، يرابط الإنسان ليحمي بلاد المسلمين من دخول الأعداء. ويجب على المسلمين أن يحفظوا حدودهم من الكفار، إما بعهد وأمان وإما بسلاح ورجال حسب ما تقضي الحال. الرباط أقله ساعة، يعني لو ذهب الإنسان بالتناوب مع زملائه ساعة واحدة حصل له أجر، وأكثره وتمامه 40 يوما، هكذا جاء في الحديث الذي يقول رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب. طيب ولكن لو زاد على 40 هل له أجر؟ نعم له أجر لا شك. ثم هل يذهب بأهله إلى هذه الثغور ليسكنوا معه، أو الأولى أن لا يذهب بهم خوفا عليهم؟ فيه تفصيل. نعم فيه تفصيل. إذا كان الثغر مخوفا فلا ينبغي أن يذهب بأهله، وإذا كان غير مخوف فالأولى أن يذهب بهم ليزداد طمأنينة، يعني الإنسان إذا كان بعيدا عن أهله فإنه سوف يكون مشوش البال بالنسبة لحال أهله. وتمام الرباط 40 يوم. إذن ما هو الرباط؟ لزوم الثغور، أي الحدود بين المسلمين والكفار. وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. إذا كان أبواه، أي أبواء الشخص يعني أمه وأباه، وأطلق عليهما الأبوان من باب التغليب، كما يقال القمران للشمس والقمر، ويقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنه. فإذا كان الإنسان له أبوان مسلمان وأراد الجهاد تطوعا فإنه لا بد من إذنهما، فإن أذنا له وإلا حرم عليه الجهاد. فإن قال قائل هل يلزم استئذان الأب والأم في كل تطوع قياسا على الجهاد؟ بمعنى إذا أراد أن يقوم الليل يشترط إذن الأبوين، إذا أراد أن يصلي الراتبة يستأذن الأبوين، إذا أراد أن يطلب العلم يستأذن الأبوين، نقول لا، لا يشترط. والفرق أن الجهاد فيه خطر على النفس، وسوف تتعلق أنفس الأبوين بولدهما الذاهب إلى الجهاد، وسوف يحصل لهما قلق، بخلاف ما إذا سافر لطلب علم في بلد آمنة أو إذا تطوع في بلده بشيء من التطوع، فإن ذلك لا ضرر على الأبوين فيه، وفيه له منفعة. ولهذا نقول ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فيه فإنه لا طاعة للوالدين فيه، منعا أو إذنا. لماذا؟ لأنه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة. وأي والد يمنع والده من شيء فيه مصلحة وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطئ فيه وقاطع للرحم. لأن الذي ينبغي للأب أن يشجع أولاده من بنين أو بنات على فعل كل خير. ونظير هذا بعض النساء تمنع ابنتها من الصوم، من صوم أيام البيض أو من صوم يوم الاثنين والخميس، تقول يا بني هذا كلف عليك، يا أمي ما في كلافة، قالت يا بنتي في كلافة، من الذي يحسب كلافة؟ نعم البنت الصائمة. لكن بعض النساء يكون عندها تعنت، ولا يحل للوالد أن يمنع ولده من فعل طاعة سواء ذكر أو أنثى إلا إذا كان على الوالد في ذلك ضرر، كما لو كان الأب محتاجا إلى تمريض مثلا أو الأم محتاجة إلى تمريض. وإذا اشتغل الابن أو البنت بهذه الطاعة ضر الأب أو الأم فحينئذ لهما أن يمنعاه، لهما أن يمنعاه، ويجب عليه هو أن يمتنع، لأن بر الوالدين واجب والتطوع ليس بواجب. طيب إذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا، قوله أبواه مسلمين ظاهر كلامه أنه ولو كان رفيقين، ولو كان رفيقا فإنه لا يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، لأنه لم يقل المسلمين حرين بل قال أبواه مسلمين وأطلق. فلو كان رقيقين ومنعاه من جهة التطوع فلهما ذلك ويجب عليه أن يمتنع. طيب وإذا كان أبواه كافرا فمنعاه من جهة التطوع هل لزمه طاعتهما؟ لا، بقوله إذا كان أبواه مسلمين. ولأننا نعلم أن الأبوين الكافرين إنما يمنعان ولدهما من جهة الكفار لا رأفة بالولد، ولكن وقاية للكفار من الجهاد. طيب، إذا كان الأبوان فاسقين يكرهان الجهاد ويكرهان الملتزمين ويكرهان أن تعلو كلمة الحق، لكنهما مسلمان، هل يشترط إذنهما في جهة التطوع؟ لأن بعض الناس في أيام الذهاب إلى جهاد أفغانستان يمنع ولده من الذهاب لا خوفا عليه، يقول اذهب لما شئت، اذهب لأمريكا، لفرنسا، لندن، اجتبه، لكن للجهاد لا ثوب. ونعلم أنه ليس ذلك من أجل الخوف عليه، ولكن من أجل كراهة الجهاد. فهل في هذه الحال نقول لا يجاهد تطوعا إلا بإذنهما؟ ظاهر كلام المؤلف نعم، ظاهر كلام المؤلف نعم، ونيته إلى الله، لكن في النفس من هذا شيء. إذا علمنا أنه منعه ليس شفقة عليه لكن كراهة لما يقوم به من جهاد الكفار ومساعدة المسلمين، فهذا في طاعته نقول. يقول ويتفقد، بدأ المؤلف الآن بذكر ما يلزم الإمام والجيش. قال يتفقد جيشه عند المسير، يتفقد الإمام جيشه عند المسير. الآن ما في جيش، في طائرات، دبابات، صواريخ. أقول إذا ذهب الجيش المكون من إبل وخيل فما ينوب منابه مثله. نقول للإمام تفقد، إما بنفسك إن كنت ذا خبرة أو بمن تثق به من له الخبرة، يتفقد الجيش وينظر الصالح فيمضيه والفاسد فيمنعه حتى يكون صالح. واضح؟ لماذا؟ لأنه لو ترك وأهمل فربما يكون في السلاح أو في المجاهدين من تكون الهزيمة بسببه. لو ذهب المعركة بالسلاح ثم وجده غير صالح، ماذا تكون النتيجة؟ يهزم. فلا بد أن يتفقد الجيش، ويمنع المخذل والمرجف. ولو قال المؤلف ويمنع كل من لا يصلح للجهاد لكان أعم. من المخذل؟ المخذل الذي يزهد الناس في القتال، خذلهم ما لا داعي، وشو الجاهل؟ ما دام من دولة ما جاءوا إلينا نتركهم، ما لا داعي. إذا قال ما لا داعي وش يفت في عضد الجيش؟ ما في شيء. أو المرجف الذي يهول قوة العدو، يهول القوة أو يضعف قوة المسلمين. يقول مثلا والله السرية اللي ذهبت قبلنا هزمت وأكلت، نعم، وش يصير هذا؟ مرجف؟ مرجف، يبدأ القلب يرجف، نعم. أو يقول الله العدو جيشهم كثير، عندهم قوة، عندهم صواريخ، عندهم قنابل، عندهم كيماويات، نعم، وش يكون هذا؟ هذا مرجف أيضا. مثل هؤلاء يجب على الإمام أن يمنعهم، يجب على الإمام أن يمنعهم ولا يأذن لهم بالجهاد، لأن ضرر هؤلاء أكثر من نفعهم إن كان فيهم نفع. ولهذا قال يمنع المخذل والمرجف. طيب، كذلك أيضا يجب أن ينظمهم، يعطف لهم الرايات والألوية، ويجعل كل إنسان عريفا على طائفة من الجيش، ويرتبهم. أنت مثلا تكون قائدا عاما، أن تكون قائد للميمنة للميسرة وهكذا، لا بد أن يرتبهم لئلا تكون المسألة فوضى إذا تقابل الصفان، فلا بد من ترتيب. طيب، وهل له أن يبعث العيون يعني الجواسيس الذين يتطلعون إلى العدو ويعرفون أخباره؟ الجواب نعم، بل يجب عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لأن هذا من جملة ما يستعين به على القتال. وله أي للإمام أن ينفل في بدايته الربع، نعم، بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده. معنى ينفل أن الإمام يبعث سرية، إذا دخل أرض العدو بعث سرية يعني دون 400 نفر، يبعثهم يبدأون القتال. هؤلاء له أن يقول لكم لكم بعد الخمس الثلث. لماذا الربع؟ الربع لأن هؤلاء، لأن هذه السرية إذا ذهبت فإنها تذهب وهي أقل خوفا من السرية التي تبعث بعد رجوع الإمام، لأنهم يقولون الجيش خلفنا ردء لنا، فيقول اذهبوا وقاتلوا وما تغنمون نأخذ الخمس منه ولكم بعد ذلك الثلث، الربع خاص لكم، ثم يقسم الباقي مع الجيش. كذلك أيضا له أن ننفل الثلث بعده. كيف الثلث بعده؟ يعني بعد الرجوع، بعد انتهاء القتال، يبعث سرية ربما يتفقد من بقي من العدو ويجعل لها الثلث. ولماذا زاد على ذاك؟ لأنها أشد خوفا، فلذلك تعطى مقابل هذا الخوف تعطى واحدا من 12، يعني تزاد على الأخرى واحدا من 12، لأن الأولى لها 3 من 12 وهذه لها 4 من 12. ثم قال ويلزم الجيش طاعته. نعم.
تربيتهم الجهادية
ضعيفة، نعم، وغالبهم مخذل ومرجف وخائف،
هل
يقاتل
بهم على علة؟
لا، إذا كان الجيش على ما وصفت يعني عندهم عدم استعداد، والمخذل كثير والمرجف كثير، فإننا لا 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 نجاهد، لأن الجهاد لا بد أن يغلب على الظن أننا منتصرون، أما إذا غلب على الظن الهزيمة فلا يجوز أن نغادر بالمسلمين. المسألة ليست هينة وليست مسألة أشخاص يفقدون، بل هذا يعتبر ذلا حتى على الإسلام. نعم، هذا يعني مثل حصر، لا بس في الحالة التي يجب، لأن هناك جهاد في الواقع، جهاد هجوم وجهاد دفاع، أما الدفاع فيجب بكل حال، وأما الهجوم فهو الذي سمعت. وش معنى متبلدين؟ لا، ما لهم إذن. الأبوان الكافرة ليس لهم إذن حتى على هذا الحال. نعم، العلة لأن مهما كان لا نعمل شرا، ولا تفكر أن الكافر ولو كان أبلد من حماره، لا تفكر أنه يحب انتصار المسلمين أبدا، ولو تبلد أبدا مهما كان. أنا قلت لك لو كان أبلد من حماره،
لو كان الأبوان في بلد يسمى فيه الصلاة ليس بكفر وكان تاركي صلاة فهل يوجد ابنه معه علما بأنهما يكرهان الجهاد وهم إلى العلمانية أقرب؟
نعم.
كما ذكرت في الأول ولم ترتب فزيادة على ذلك لو كان تاركي صلاة.
نعم.
هل يجب على
إذا كان تاركي للصلاة تاركي صلاة وتعرف أنهما يكرهان الجهاد في سبيل الله فلا بعد لهم أين؟ لأن هذا يقوي هذا حتى وإن كان في بلد لا يحكم علماؤه بكفر تارك الصلاة فإنه أدنى ما يقال أنه فسقه. لا أنا الفسقة في هذه المسألة فقط. لا ما نرجع أقول أمر إلى الله. نعم ينظر إذا هو الأصل أن الحدود التي بين بلاد الإسلام ما هي حدود بين عدو وعدو لأن المسلمين بعضهم أولياء بعض خصوصا المؤمنين منهم ولا هذا المسلم اللي مسلمان كما يقولون هذا الله أعلم حاله ما سمى مرابطة لكن يجب الدفاع عن النفس حتى لو صار عليك إنسان غير مسلم يجب الدفاع عن نفسك. ما تقولون؟ يقول رجل الجيش في أمس الحاجة إليه ولكنهم لن يمكنوه إلا إذا حلق لحيته كذا؟ نقول إذا كان الجيش محتاجا إليه فالأمر يسير يقول أنا لن أدخل إلا بما أطيع الله به من إعفاء اللحية لا هذا لا كلامنا في إنسان يحتاج إليه الجيش يعني عنده خبرة ليست عند غيره فأقول إذا كان الجيش صادقا فإنه يقبل ولو كان له لحية طيب إذا قالوا هذا صار مكرهاً على حلقه لأن من هدد بالسجن إلا أن يحلق لحيته صار مكرهاً نعم الظاهر أن قتال في البوسنة والهرسك ما هو قتال صفوف ما هو قتال صفوف يعني ما هو بقبل الكفار إنما هو قتال يعني عصابات لا ما هو الحرب اللي إذا حضر الصف إذا لقيتهم الذين كفروا زحفا وهم ما يأتون هكذا زحفا لكن تجد مثلا المسلمين يهجمون على جهات من الجهات وما أشبه ذلك ثم هو أيضا قد وطن نفسه على أنه سوف يقاتل في هذه المتفقة ثم يهدأ القتال نعم مدهش لا غير صحيح هذا غير صحيح ها؟ على كل القادة يعني ولاة الأمور عليهم الآن أن يجهزوا المسلمين بالسلاح الكافي يجب عليهم والمسلمون يجب عليهم يجاهدوا إذا توفرت الشروط فلا بد من القوة يعني نقول اذهب أنت قاتل ليس معك إلا عصا الراعي أو سكين المطبخ أمام أناس عندهم قنابل وعندهم دبابات ورشاشات ما يمكن نقول هذا لا يطعون، يعني يقول إذا كان أباه كافرين لكنهما محتاجان إليه فمنعاه للحاجة إليه لا كراهة للقتال، نقول لا يطاع.
بارك الله فيكم. ما رأيكم في من يقول إعداد الآن فرض عين ويبدأ من تعين أن يكون إعداد الآن فرض عين ولم يتعين في وقت آخر؟ الآن أعداء الحسين يحيطون بها بالإيجاب، أصبحنا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يشكو الاعتداء عليك بدون فرض عين على الحق من أجل قيادة أسعدهم قادمة في قلة نحن ومذاك رسول الله وفي ذاك قال بلى ان انتم تكذبون ولكنكم غثاء غثاء السيف الى اخر حديث.
نعم.
يعني انا اقول هل يعتد ان انا مرضعين؟
بس من 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 يعد؟ هذا على الحكومات. كيف يعد؟ تستطيع الان ان تعد نفسك لقياده الطائرات؟
ما هو يتصل لهذه الدرجه، يعني الانسان حتى لو يعد نفسه يعني اصبح الان هو ضربت عليه ما شاء الله الاجسام كثيره، يعني ما استطيع ان يجي من هنا لبيتك ولا شيء.
صحيح ترى هذا حق، يعني الآن الترف مع الأسف شمل الناس إنما إن شاء الله. الآن لو نختبر أنفسنا، هل منكم أحد يستطيع أن يأخذ البندقية ويصيد بها صيدا؟ نعم قليل، نعم قليل، هو موجود لكن قليل، وهذا مما يحتاج إليه. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن الله يهدي ولاة الأمور يجعلون فرضا على كل شاب أن يتعلم. نعم. لا هو تعرف أن حتى جهاد دفع النفس واجب بأي وسيلة، لكن مسألة الفلسطينيين هذه تحتاج إلى نظر بعيد تعمق، لأن اليهود إذا قتل منهم واحد كم يقتلون؟ نعم يعني يقتلون عشرة ويفسدون أكثر، فلهذا لا بد من الحكمة في هذه الأمور. نعم لا هم لو يتركون هذا أقاموا دينه، المساجد المفتوحة والأعلام يقام، مو مثل مكة. نعم بدون دهماء نعم إلا مع الحاجة. نعم أم خالد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن والدها، هل يقتل حر بعبد؟ والجواب نعم على القول الصحيح. لو صلى رجل العشاء وأراد أن يؤخر راتبتها إلى ما قبل منتصف الليل أو قبل أن ينام مع الوتر الساعة 11 ليلة فهل يصح؟ الجواب نعم يصح. من خفف من شعره وحلق ما على العلبات طرف الرأس هل يجوز ذلك؟ العلبات ليست من الرأس فلا تدخل في القزع. هذا مؤخر الرقبة. من أسأل أنت؟ ابن داود. ما تعرف العلبات؟ كيف؟ لا ما ذكرتم في باب مستدعى الصوم أن الأصحاب لا يعذرون بالجهل في مستدعى الصوم، فما جواب مع حديث أسماء؟
من فضلك اقلب
الشريط. جواب مع ذلك يقولون إنهم أمروا بالقرآن.